للدعوة أهل ورجال وكنوز بالجود تنال. وقف الروضة فاض بهاء وبمكة يكسوه جمال.
للدعوة أهل ورجال وكنوز بالجود تنال. وقف الروضة فاض بهاء وبمكة يكسوه جمال.
يدعو لطريق الإسلام ويفيض عطاء كغمام. نهر من نور وسلام يغشاه بهاء وجلال. للدعوة أهل ورجال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، تحية طيبة، حلقة جديدة من برنامجكم ديوانية الروضة. أصلي وأسلم فيها على خير خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ما أعظمه مولدا ومحتدا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ليوث العدا وغيوث الندى، صلاة وسلاما من اليوم إلى أن يبعث الناس غدا. أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك، بيد أن لي انتساب، مدحت المالكين فزدت قدرا، فلما مدحتك اقتدت السحاب. ذاك هو رسول الله، لن الند نده ولا الورد مثله، كان معطاء خيرا نبيلا، من رآه أحبه، ومن سمع عنه ملك عليه شغاف قلبه. كانت الدنيا قبله في ظلم وظلام، ولم يكن للتاريخ كبير شيء يسطره، فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق انبرت الأقلام تسطر وتكتب من جديد، تقول هذا هو النور وهذا هو الهدى. حلقة جديدة أسعد فيها بالترحاب بأصحابي الفضيلة، أبدأ بصاحب فضيلة الشيخ مازن بن عبد المحسن التويجري. أهلا وسهلا.
يا هلا يا هلا،
نورت، الله يبارك فيك.
منور بكم الله يسلمك.
أهلا شيخنا، الله يبارك فيك. كذلك أرحب بالأستاذ فهد السيف، وهو رئيس قسم الدعوة باللغة العربية في مكتب الروضة. أهلا وسهلا.
يا هلا وسهلا، حياك الله، مرحبا،
نورت،
الله يبارك فيك.
الله يبارك فيك. كذلك الأستاذ عبد العليم إدريس، مشرف الدعاة في مكتب الدعوة بالروضة. أهلا وسهلا،
حياك الله وبياك،
نورت،
الله ينور عليك ووجودك،
الله يبارك فيك. أهلا كذلك بأستاذ الأستاذ عبد المجيد العنيزي، مدير إدارة الجاليات في مكتب الروضة. أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا، حياك الله،
الله يحييك ونورتم. أهلا وسهلا بكم جميعا. طبعا مكتب الروضة له من هذا الاسم نصيب، روضة وحديقة غناء في الخير والعطاء والدعوة. هذا المكتب الذي إن صحت العبارة لا تغيب الشمس عن مناشطه وخيره وأثره ومآثره. هذا المكتب هو ثمرة وقصة في الجمال والبذل وكذلك البناء التربوي الهادف. لعلي في البداية أبدأ معك شيخ مازن في الحديث عن مثل هذه المكاتب وما يقدمه مكتب الروضة من خير وعطاء.
الله يحييك شيخ ناصر، وحيي الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات، وصلى الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء مباركا وخيرا للجميع.
آمين يا رب.
وش قلنا شيخ؟
أثر مكتب الدعوة وأثر مثل هذه المكاتب.
الحقيقة أن هذه المكاتب من خير من الخير الذي ساقه الله عز وجل لهذه البلاد وعليها، وهي مما من ثمرات الباقية والخير للشيخ سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، وأفاض على قبره شهبيب الرحمات
يا رب.
هذا الرجل الذي بذل لهذا البلد وهذه الأمة الشيء العظيم، ومن ثمراته هذه المكاتب، ومن هذا المكتب الذي فأذن بافتتاحه رحمه الله تعالى رحمة واسعة منذ أمد بعيد، وما زال يعطي عطاء كبيرا مباركا في حي الروضة والأحياء التابعة له. هذه المكاتب خيرها عميم على الناس في نشر الخير والدعوة إلى الله عز وجل، تعلم الجاهل، تدل على الإسلام. كم أسلم على يدهم من إنسان كان في غياهب الشرك والظلمات، وكم دل إنسان كان على البدعة وأنقذه الله عز وجل بها إلى السنة ومحضنها، فكان من أتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذه المكاتب خيرها على الأسرة وعلى الطفل، على الرجل، على المرأة، على الخدم في البيوت، حتى المسلمين منهم جاءوا من بلادهم قد لا يعلمون شيئا كثيرا، المكتب يقوم بتعليمهم وتدريسهم، يقدمون دبلومات مدتها سنتين للناس في تعليم اللغة العربية وتعليم الشريعة عن طريق مدرسين مؤهلين بشهادات علمية. الحقيقة أن المكتب، خاصة مكتب الدعوة بالروضة، هو جامعة متنقلة تصل إلى البيوت وتصل إلى القلوب قبل البيوت، تنشر هذا الخير، خيرها عميم يصل إلى الناس بصورة مباشرة وغير مباشرة. نسأل الله عز وجل أن يوفقهم وأن يبارك في جهودهم.
آمين يا رب. أستاذنا شيخ فهد، يعني ما شاء الله أقسام المكتب كبيرة وعطاؤه عميم. لو نأتي إلى قسم الدعوة، يعني أنتم في قسم الدعوة باللغة العربية، لو تحدثنا عن هذا القسم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا القسم يتفرع إلى 4 شعب،
نعم،
وكل وبين هذه الشعب تعاون وتكاتف. عندنا الشعبة الأولى هي شعبة بصائر، والشعبة الثانية شعبة رسالة المسجد، شعبة الكلمات والدروس، وشعبة الخدمة المجتمعية.
جميل.
وكل شعبة لها أنشطتها ويعني برامجها المتعلقة بها.
جميل. لو تحدثني عن دور كل شعبة.
بالطبع كل شعبة أنشطتها كثيرة، فدعني أبدأ بشعبة بصائر.
تفضل.
شعبة بصائر تعتبر هي التي تغذي بقية الشعب من ناحية علمية.
المادة
العلمية، تجهز المادة العلمية والمحتوى العلمي، ويستفاد منه عن طريق عدة قنوات وعدة برامج. فإذا جهزت المادة العلمية تصمم عدة تصاميم مصورة وثابتة ومتحركة، تراجع بعد التصميم، ثم ينتقل التصميم إلى مثلا إلكترونيا عن طريق مواقع التواصل، تنشر عن طريق مواقع التواصل، تنشر أيضا عن طريق المساجد، تنشر في الأماكن التي تطلبها، أماكن الانتظار، توضع في موقع، لنا موقع اسمه موقع بصائر، وهناك تطبيق أيضا اسمه تطبيق بصائر يمكن الاستفادة منها. لنا مكان إلكتروني يستطيع من أراد أي تصميم من هذه التصاميم الاستفادة منها
مجانا،
وأيضا حتى لو شاء تكون مفتوحة بدون أن يكون عليها شعار المكتب، ممكن يأتي مكتب آخر ويستفيد منها،
ما شاء الله،
ويضع عليها شعاره إن أراد.
ما في حقوق؟
بدون حقوق،
ما شاء الله،
ولله الحمد نفع الله بها كثيرا داخل وخارج الرياض، داخل وخارج المملكة.
جميل. هذه بصائر، أنا سأعود إلى باقي الشعب حتى نأخذها مثل ما يقولوا شوي شوي. أستاذ عبد المجيد، لعل من الواجبات الكبيرة والمنوط بها هذا المكتب هو دعوة الناس إلى التوحيد الصافي وتربيتهم على المنهج الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلو تعطينا إلماح عن يعني خدمة المكتب واهتمامه بجانب التوحيد.
جميل. تنطلق مواكب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وكذلك ترسخ أهمية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. لذا فإدارة الجاليات تهتم بدعوة غير المسلمين من الجاليات إلى الإسلام، وكذلك نشر الوعي بين الجاليات المسلمة وتصحيح العقيدة، وتهتم كذلك بمتابعة والعناية بالمسلم الجديد، وكذلك الدروس والتعليم المستمر طوال السنة.
جميل.
ممكن نذكر بعض المشاريع التي يقوم بها القسم أو الإدارة. عندنا تقديم الدروس الشرعية والمحاضرات سواء داخل المكتب وخارج المكتب، وكذلك ترجمة خطب الجمعة طوال العام لعدة لغات، وإقامة حلقات القرآنية وتصحيح التلاوة، وإقامة كذلك عليها مسابقات لحفظ القرآن الكريم، وكذلك إعداد وترجمة وطباعة وتوزيع المحتوى الدعوي للجارية المسلمة من كتب وبنرات ومطويات وبوسترات وغير ذلك، وكذلك القيام بالعديد من الجولات الميدانية وزيارة الجاريات في الشركات وغير ذلك وتوزيع المحتوى الدعوي عليهم، وكذلك تنفيذ مشروع التفطير أو الدعوة في التفطير خلال شهر رمضان المبارك، والدعوة الإلكترونية بقنوات عدة قنوات سواء التواصل الاجتماعي أو مواقع إلكترونية، وكذلك تنفيذ العمرة للجاليات، ولكل لغة لها يعني عمرتها الخاصة بها، وكذلك تنفيذ مشروع الحج الخاص لحجة الإسلام، وهو يمر تقريبا 3 مراحل تعليمية. جميل. قبل الانطلاق للحج يتم تعليم وتدريسهم، وكذلك أثناء الحج أثناء تعليمهم من أداء المناسك، وعندما عد العودة كذلك هو اللقاء بهم. كذلك رحلات مستقلة للمدينة النبوية، وكذلك من أعمال القسم إقامة الملتقيات العائلية للجاليات مع أسرهم، وإقامة كذلك حفل المعايدة داخل الشركات للجاليات المسلمة. نعم. هذا تقريبا أغلب الأعمال،
هذا بالمجمل،
هذا خاص بالمسلم الجديد.
نعم.
عفوا، هذا خاص بالجاليات المسلمة الأصل.
أي نعم، الذي ولد على الإسلام،
ولد على سحالة فطرة. نعم.
يعني في لمن أسلم حديثا.
نعم
نعم، أنا سأتي إليه، راح أرجع لك بإذن الله. شيخ عبد العليم، ما شاء الله أنت مشرف في الدعاة، حدثنا يعني عن هذا القسم وعن الدعاة في المكتب.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين.
طبعا صلى الله وسلم.
عندنا في المكتب 8 دعاة، ويجدون أكثر من 12 لغة أو 15 لغة تقريبا، يعني بعضهم يتحدث عدة لغات يعني. فهؤلاء الدعاة يقومون بدعوة غير المسلم إلى الإسلام، وكذلك كما ذكر الشيخ تعليم المسلم الأصلي على أمور دينه. فعندما يتواصلون مع غير المسلم عندهم عدة وسائل، وهي تكون الحوار المباشر، هذه أغلب اللي يقوم بها في الجاليات، بحيث أن الشخص إما يتواعد أو يأتي به أحدا ثم مباشرة الجلسة، وهذه هي أكثر شيء مؤثرة، لأنك أنت ترى تعابير الوجه، لغة الجسد، هذه كلها لها
فيكون تفاعل،
تفاعلي أكثر، ووصول إلى النتيجة كذلك أسهل. ثم تأتي مرحلة أخرى من الدعوة، وهي عبر الهاتف، وهذه ربما أصعب شوية قليلا، لأنك أنت تسمع الصوت الشخص ولا تخمم بنبرة الصوت فقط ماذا يشعر الشخص الآخر يعني، فهذه تكون يعني صعوبتها أكثر. ثم تأتي مرحلة الثالثة، وهي الدعوة عبر السوشيال ميديا أو ما يسمى التواصل الاجتماعي. وأكثر الجاليات في العالم يعني عندنا الفيسبوك هو المنتشر يعني.
صحيح.
إيه، بينما في
يعني
المملكة
تعاملكم مع الفيسبوك أكثر.
أكثر، لأن دول العالم أكثر يستخدم، أو هو أعلى واحد كما في العالم بحيث
تصل له الرسالة.
أي نعم، وتوصل له الرسالة. فنتعامل كذلك، إما أن تكون فردية، وإما أن يكون الداعية عنده جروبات يدخلها ويدعو في هذه الجروبات ويجاوب عن الأسئلة وينقل الصورة الصحيحة عن الإسلام وعن الأنبياء وعن عيسى وعن مريم وكذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك رد الشبهات. يعني هذه كلها تقوم بها في وسائل التواصل الاجتماعي. هذه 3 وسائل اللي يستخدمها الدعاة عندنا حاليا. طبعا يعني مع ندعو الله تعالى أن يرفع عن العالم كله هذا الوباء
يا رب،
فهذا كمان جعل الدعاة أكثر شيء استخداما لوسائل التواصل عن بعد، لأنه كل واحد يعني جلوس في بيته في الآن البيت. فبالتالي استخدامنا للوسائل التواصل أصبح أكثر يعني.
نعم، ولعله من المشاريع المميزة في أو عند مكتب الدعوة في الروضة هو مشروع بصائر. خلونا نشوف ثم نعود بإذن الله.
للدعوة أهل ورجال وكنوز بالجود تنال، وقف الروضة.
مشروع بصائر، اختيار المواد العلمية للمطبوعات من كتب ومطويات وملصقات وأشرطة وأقراص ممغنطة، وإعدادها ومتابعة طباعتها وتوزيعها. وقد تم طباعة 500,000 و1000 كتاب و433,100 سي دي وشريط و840,000 مطوية و56,000 بوستر، وتم طباعة 1,190,500 كتاب و2,516,350 سي دي وشريط و17,700,300 مطوية و1,130,000 بوستر و48 مسابقة دعوية منذ افتتاح المكتب. كما أن المكتب يدعم الجهات الخارجية، دوائر حكومية، مؤسسات تجارية، جمعيات ومكاتب خيرية، حلقات ومدارس ودور نسائية، معارض، ملتقيات، مراكز تجارية، وقد بلغ دعمه أكثر من 180 جهة. www.basair.net. وقف الروضة بمكة، عمرك يفنى وأجرك يبقى.
أهلا مشاهدينا الكرام، تحية طيبة. إذن هذا مشروع بصائر، يعني حلقة من حلقات هذا المكتب الدعوي الكبير ومن مشاريعه المميزة تقدم هذه الرسالة العظيمة. لعل الشيخ مازن يعني أثر الدعوة، الإنسان لما يرى هذا الأثر يطمح هو كذلك في الأجر والمساهمة. لو ربطنا بين هذا وذاك، يعني لو يسمع منا المشاهد الكريم أثر الدعوة في حياة الناس وأنها وظيفة الأنبياء والمرسلين، وكذلك أثر هذه الصدقات في استمرار هذه الدعوة. نعم.
خير الدعاة الذين هم ورثة الأنبياء على الناس أعظم من خير أصحاب الأموال وغيرهم على الناس، لأن هؤلاء يدلونهم إلى الله عز وجل ويهدونهم الطريق، وأولئك قد يصلحون أمر دنياهم، فالذي يصلح أمر الآخرة هو الذي يكون أعظم. ولهذا كانت مهمة الأنبياء هي أعظم مهمة على مر التاريخ ولا أحسن منها. والله عز وجل قال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، أي لا أحد أحسن من هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ولما جاء ابن عباس وصاحب الناس وقال: ويلكم، في السوق ميراث محمد صلى الله عليه وسلم يقسم، وين؟ قالوا: في المسجد، يحسبونه فلوس. فلما جاءوا وإذا برجل يعلم الناس، قال: هذا ميراث الأنبياء.
الله.
قال عليه الصلاة والسلام: وإن معشر الأنبياء لا نورث دينارا ولا درهما، تركناه صدقة، إنما ورثوا هذا الوحي، هذا الخير، هذا النور الذي من أبواب إيصاله إلى الناس هذه المكاتب التي هي قناديل تضيء للناس، شموع تدلهم على الله عز وجل، توصلهم إلى الطريق الحق. ولهذا كيف يتعامل الناس مع المكتب، وهذا الذي نراه لله الحمد في مجتمعنا، يتعاملون معهم تعاملا طيبا، يعلمون
تجارة رابحة.
أي نعم، قدر هؤلاء العاملين في هذا المكتب. قسم كبير من المجتمع لا يستطيع أن يعمل مع الإخوة، يريد أن يعمل، يريد أن يدعو الله عز وجل، لكنه لا يستطيع، مشغول عمل، ليس عنده آلة الدعوة الله عز وجل من العلم الشرعي أو اللغة مثلا أو الأسلوب. جاءه الطريق الأسهل، وهو ادعم هذه المكتب، ادعم طالب العلم الذي يعلم، ادعم الداعي الذي يوصل، ادعم الذي يتكلم بلغة أخرى ويدعو، كما ذكر الشيخ عبد العليم قبل قليل، يدعون عن طريق وسائل التواصل آلاف وملايين البشر على مستوى العالم، ادعمه بمالك فأنت شريك له في الأجر، شريك له في الأجر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يدخل في السهم الواحد ثلاثة، الصانع والرامي والذي
كلهم شركاء
في الأجر. فكلنا أيضا في المجتمع المفروض أن نكون شركاء في الأجر. كيف؟ هذا يساهم يستقطع جهدا شيئا من وقته، وهذا من رأيه، وهذا بفكرته، وهذا بعلمه، وهذا بدلالته، وهذا بماله، ومال قليل ومال كثير، وشيء على شيء تقوم الدعوة إلى الله عز وجل. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يهتم بكل واحد من أفراد الأمة أن يشارك في الدعوة إلى الله. هذا يستطيع أن يشارك بلسانه، يستطيع، هذا يستطيع أن يشارك بعلمه، يبعثه ليعلم، آخر لا يستطيع هذا ولا هذا لكن عنده مال. عثمان عبد الرحمن بن عوف ما زالوا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم.
الله، على العلم الذي كانوا عليه،
على العلم الذي كانوا عليه
والنفقة.
لكن انظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى النفقة، وكان يفرج عن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه قوم من مضر، مجتابي النمار، عامتهم من مضر، يعني يلبسون الخرق التي لا تكاد تواري سوءتهم، تغير وجه النبي عليه الصلاة والسلام،
والعرانيين.
أي نعم، وظهر النبي عليه الصلاة والسلام وأمر الناس بالصدقة وعرف هذا في وجهه. قال: فأتى رجل بصرة كادت يده بل عجزت عن حملها،
وهذا فيه القدوة. وضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فتهادى الناس حتى كان أمام النبي صلى الله عليه وسلم كومين من طعام ولباس. قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. شيخ الخير القدوة.
نعم. لعله كذلك شيخ فهد هذه الشعب أنت يعني ما شاء الله كان الحديث عن بصائر ورأينا هذا التقرير باقي الشعب
ضمن الشعب شعبة الكلمات الدروس. هذه الشعب فيها كلمات ودروس ومحاضرات.
نعم.
أما الكلمات أو دعني أقول لك أن هناك أكثر من 100 تقريبا 120 داعية متعاون ومصرح لإقامة مثل هذه الكلمات. فيقام شهريا بفضل الله تعالى في المكتب أكثر من 110 كلمة في المساجد تصل إلى 140 كلمة في الأحياء التابعة للمكتب وهي تقريبا 16 حيا تابعة للمكتب. فهذه الأولى هي الكلمات. ثم نأتي إلى المحاضرات. المحاضرات تقريبا يقام من محاضرة إلى 3 محاضرات في حدود المكتب.
ما شاء الله.
الدروس تزيد عن 5 دروس عادة من تجديد أو جديد يصرح لها في داخل نطاق المكتب.
نعم. شيخ عبد المجيد دعوة غير المسلمين كيف تتم خصوصا أنه تتعاملوا من صحة العبارة مع طياف منوعة فيهم الصغير فيهم الكبير فيهم اللي ربما يعني كانت جذورهم على الإسلام ربما لو ترجع إلى بعض أصول أهل الفلبين تجد يعني سهولة ربما في الدعوة إفريقيا بعض هذه الدول. فأنتم إيش الأساليب المتبعة في الدعوة في دعوة غير المسلمين؟
طبعا دعوة غير المسلمين كل جالية لها طريقتها الخاصة.
جميل.
فلقاء الداعية بالشخص نفسه والحوار معه سواء كما ذكر الشيخ عبد العليم مباشرة أو عن طريق اتصال يبدأ بالحوار معه وذكر محاسن الإسلام وكذلك ذكر بعض الشبهات والرد عليها بحيث أن يقتنع دخوله بالإسلام. بعدها بإذن الله يزود كذلك بمواد دعوية يترك فترة حتى يقتنع تماما بدخول الإسلام.
نعم.
ثم يتم التواصل مرة أخرى لدعوته أو لنطق الشهادة شهادة الله أن محمد رسول الله.
يعني الغالب هذا التواصل اللي يكون عن طريق وسائل التواصل.
اي نعم.
واللقاءات الخاصة.
اللقاءات الخاصة يحضر المكتب سواء مع مكفولة ويتم دعوته ممكن تأخذ إلى من 10 دقائق إلى نصف ساعة نقاشاته مع الداعية طبعا بالحكمة والموضة الحسنة وكذا كما ذكرت يزود له بمواد دعوية بعدها حتى يتم بإذن الله يعني اقتناعه تماما بدخول الإسلام ثم ينطق الشهادة. وبعضهم أصلا يكون متواصل قبل بالاتصال فتم تزويده بالمواد الإلكترونية
ممهد له
ممهد. اي نعم. وكذلك بعض الكفلاء قد يكون فيه تعاون بينه وبين المكتب فتتيسر بإذن الله دخول الإسلام. وكما ذكرنا تختلف الجنسيات مثلا عندنا الفلبيني هذا فيه سرعة دخول الإسلام أما بعضها قد يكون فيها حدة وقد تكون ما ذكر شيخنا قبل قليل أن يولد على الفطرة في أشياء معينة ويكون مقتنع بل متشدد بها فيكون فيه يعني مدة طويلة ولكن إذا أراد الله سبحانه وتعالى دخول الإسلام سيدخل بإذن الله.
بإذن الله. شيخ عبد العليم إيش أسهل الجاليات في الدعوة؟
طبعا بالنسبة لدخول غير المسلمين يعني غالبا الدول المتحضرة اللي تسمى هذه اللي هي ما عندها ضغط اجتماعي زي الفلبين ودول الأوروبية كل إنسان مسؤول عن نفسه ما عنده ذلك
هذا سهلين؟
اي سهلين. الضغط الاجتماعي ما يوجد يعني قد تجد يعني أسلم ويعيش مع أبويه أو مع عائلته في نفس البيت وهو أسلم ما عنده ذلك الإشكالية. بينما تكون الصعوبة الجاليات الهندية على وجه العموم ومن يدينون بالهندوسية أو البوذية هذول أصعب شيء قد يتوسل يعني لطردهم من بيتهم أو من بلدهم أو لا قد يصل بعض الأحيان إلى درجة القتل يعني
عندهم ردة فعل.
أي عندهم ردة فعل وكذلك أسرته يفقد زوجته وأبنائه هذا يحتاج لهم يعني الحكمة والتدرج وحتى في إخبار أهله عدم إخبار، دائما نفضل نحن في بداية عدم الإخبار حتى لو كان من الدول المتحضرة اللي تسمى هذه يعني ما عندها تأثير، نقول له يعني أولا أرسخ أنت قبل أن تتكلم معهم.
صح.
لأنك أنت لما أنت يقول إنسان أنا دخلت في الإسلام، طيب إيش وجدت فيه؟ ما عنده أجوبة كثيرة.
صح.
يعني فقط يعني العقيدة الوحيدة التوحيد وعدم تعدد الخالق وغيره، لكن عندما يسألونه هم لن يسألوا عن هذه الأشياء، يسألون عن الشبهات أكثر شيء.
آه.
زي حقوق المرأة وغيرها يعني أمثلة، فهو ما يكون عنده ذلك الإجابة من علم الشرعي فيضعف، وقد يعني حتى لا يحصل نقول له أهدى أول شيء، فعندما ترى فترة مناسبة تخبر، وبعدهم لا ما عنده ما قبل ما يسلم يكون أخبرهم أساسا أنا رايح أسلم.
يعني أكيد مرت عليك قصص كثيرة، إيش في قصة راسخة في ذهن الشيخ عبد العليم لمسلم جديد أو مسلمة جديدة طريقة إسلامها؟
طبعا يعني تتنوع كثيرا، لكن يعني كهندوسي أحد الأخوة ربما تكون ذكرت في برامج سابقة يعني بمجيئنا إلى المجد عدة مرات، ولكن الهندوسي هذا أسلم فطرده أبواه أو أبوه هنا كان في المملكة طرده فلم يجد مأوى، وسبحان الله كانت أيام صيام رمضان فجاء وبات في الخيمة في ذلك الوقت يعني قبل السنين يعني
خيمة التفطير.
خيمة التفطير نعم. ثم بعد ذلك تفطن له بعد الأخوة وجزاهم الله خير أبوه وكذا يعني هذه، ومع ذلك ثبت يعني حرم من عمله، كان توظف عن طريق أبوه ومن ثم كان كذلك يعني حرم من المال ولم يكن له شيئا يأكله، لكن الحمد لله بعد ذلك تحسنت الظروف يعني.
سبحان الله.
سبحان الله. وكان كان أحد الأمريكيين يعني جاء يسلم للمكتب فقال أنا أخبرت زوجتي فغضبانة ولكن أنا ما همني.
أي.
يعني في نقيض كذلك يعني. فقلت يعني ماذا ستقول يعني الحين بعد ما تنطق؟ فقال أنا أخبرتها قبل أنا رايح أسلم، فإذا تحب تعطيها شيء أنا أخليها أتصل يعني عليها أكلمها. قلت له الآن لا، خلينا أول نخلص حقك ثم بعد ذلك يعني نتكلم معها إن شاء الله على هدوء يعني سواء كان عبر التواصل.
كلمتوها ولا باقي؟
طبعا أنا أعطيناها موقع الدين الإسلامي موقع للمكتب.
بدأت يعني تقرأ؟
أي بدأت تقرأ.
هذا جديد أجل المسلم.
هذا أي. فالميزة في هذا الموقع يعني أنه بإمكانه أن يقرأ كل شيء عن كل الدين، يعني يختار سواء فيديو مرئي أو كان.
وفي كل الشبهات.
وفي كل الشبهات رد عليها، وبعد لغة حوالي 12 لغة عالمية يعني.
نعم.
فلما ترى عدد المسلمين في المكتب بهذا الشكل يعني سواء كان عبر الحوار المباشر أو عبر التواصل أو عبر موقع الدين الإسلامي للمكتب يعني قرابة 90,000
ما شاء الله
أي منذ تأسيس المكتب. فهذا الرقم يعني لو رأيت بعدد الدعاة هذه الوسائل يعني التي أحدثت لنا فعدد كبير جدا يسلمها اليوميا فالحمد لله.
يعني غالبا المسلم الجديد يعني يخصص له برنامج خاص يعني يبين مدى اهتمام المكتب بهذه التفاصيل، لأنه لما يسلم هو بحاجة كذلك إلى توجيه إلى تعليم إلى تربية. لعل يعني في هذا الفاصل نشاهد ما يقوم به المكتب بالنسبة للمسلم الجديد.
للدعوة أهل ورجال وكنوز بالجود تنال وقف الروضة.
تعليم المسلم الجديد برنامج يهتم بتعليم المسلم الجديد على مراحل. المرحلة الأولى التعليم التأسيسي الذي يراعي تعليمه معنى الشهادتين وأركان الإسلام والإيمان باختصار، مع التركيز على التعليم النظري والعملي للطهارة والصلاة. المرحلة الثانية الدورة التمهيدية التي تعنى بتعليم الطهارة والصلاة بإتقان، مع تلقين وتحفيظ قصار السور وتعليم المسلم الجديد أصول العقيدة وبعض أحكام الفقه. المرحلة الثالثة الدورة التعليمية الشرعية، حيث ينضم المسلم الجديد إلى التعليم العام في المكتب. القسم النسائي. القسم النسائي يحتوي على مشاريع عديدة، وهو قسم نسائي متكامل يقوم بالعديد من البرامج والمشاريع الدعوية التي سبق إيضاحها، كما يتميز بمشاريعه الخاصة. فلدى القسم دورات متنوعة تستهدف شرائح المجتمع، دورات في القرآن والعقيدة والفقه والسيرة النبوية، ودورات اللغة الإنجليزية والكمبيوتر ودورات في العناية بالبشرة، مكياج، استشوار، تجميل، والزي الشرعي والاستشارات الأسرية والملتقيات المختلفة والدروس المقامة للجاليات والاحتفالات المتنوعة واللقاءات المتميزة.
وقف الروضة بمكة، عمرك يفنى وأجرك يبقى.
اهلا مشاهدينا الكرام، تحية طيبة. ما شاء الله تبارك الله، يعني هذه الجهود العظيمة التي يقوم بها هذا المكتب، ومن بينها ما يقدمه للمسلم الجديد من دورات في العقيدة والفقه، وكذلك تعليمه المعلوم من الدين بالضرورة، يعني خصوصا هو بعد ما يسلم بحاجة إلى وضوء وصلاة وتعلم هذه الأحكام. يعني شيخ فهد، هذا المعنى بالذات حاضر عندكم كثيرا في المكتب، هو ليس فقط أنه يسلم ثم يذهب كيفما اتفق، ما بعد الإسلام؟
لعل السؤال موجه لشيخ عبد المجيد.
كلكم عائلة واحدة رايحين زواج، تفضل شيخ عبد المجيد.
ماذا بعد الإسلام؟ طبعا يعني يتم العناية بالمسلم الجديد بإقامة البرنامج التعليمي كل يوم جمعة، يتم إعطاء برنامج تعليم وفق منهج لمدة تقريبا سنة، أربع فصول دراسية. طبعا ممكن يتنقل من مستوى إلى مستوى بعد اختبارات الشفهية، بحيث لو حصل متمكن المستوى الأول ينتقل المستوى الثاني، وكذلك يتم التواصل معه عن طريق الهاتف بشكل دوري وإرسال رسائل دورية كل جمعة بحيث أن تذكيره بالدرس، وأيضا يتم زيارته من قبل الداعية بين فترة وفترة حتى يعني يبقى بإذن الله قريب من المكتب، وكذلك إشعاره بمشاركة ببرامج المكتب الجديدة يتم التواصل معه بشكل دوري، ومن انقطع من البرنامج يتم التواصل قدر المستطاع مع كفيله وكذلك مع الشخص نفسه بحيث يرتبون وقت مناسب إلى لاستمرار تعليمه، وإن تعذر بتاتا حضوره للتعليم ممكن تحويله على موقع التعليم المسلم الجديد عن طريق الأونلاين، فيتم بذلك التحق به ويتعلم.
رائع جدا. شيخ فهد، الكتيبات والسيديهات، ما يقدمه مشروع بصائر، لو تعطينا بعض الأرقام.
الكتيبات والسيديهات هذه تذهب من بصائر، تجهز المادة العلمية ثم ترسلها إلى رسالة المسجد.
ما شاء الله.
رسالة المسجد تقوم بتوزيع عدد كبير بصفة نصف شهرية كل أسبوعين، عندنا أكثر من 400 مشترك من المساجد في الرياض، وغير المشتركين هناك من نوصل لهم، هؤلاء المشتركون نحن الذين نوصل لهم.
جميل.
المواد، وغير المشتركين هناك من يأتي وهناك من يستبدل مواد، يأتي يستبدل مواد، يصبح العدد يزيد عن 1000 مستفيد من هذه المواد. هذه المواد سيديات وبنرات وبوسترات ولوحات دعوية فيها أذكار الصلاة، فيها مواعظ من أقوال السلف، فيها أيضا دعاء الدخول والخروج المسجد، دعاء ودخول الخروج من الخلاء، فيها مواد تعليمية أو مواد وعظية لمن يأتي إلى المسجد، وفيه أيضا السيديات. كل هذه تقريبا السيديات وزع منها مئات الآلاف
ما شاء الله
بفضل الله سبحانه وتعالى، ومستمر التوزيع.
الاستفادة منها كيف يحصل عليها؟
توجد، هي يستلمها إمام المسجد أو المسؤول عنها، ويضعها في المسجد ويستفيد منها.
نعم. الداخل، نقصد أي إمام مسجد يعني يأتيكم ويأخذ كميات؟
نعم نعم.
يجي يا شيخ ولا هو المشترك توصلوا له؟
المشترك نوصلها إليه، وغيره يأتينا آخرون. وعندنا هناك بعض الناس متعاونون، بل إن عندنا شخص كبير في السن عمره يتجاوز 60 قطعا إن لم يكن وصل إلى 70، يأتينا بصفة شهرية ويصعد الدرج وهو متعب ويجلس يستريح قليلا، ثم يأخذ معه مجموعة من الكراتين ويذهب ويوزعها في عدة مساجد.
هذا هم، ها؟ يعني هم محركه.
لكن هم ما شاء الله تبارك الله يعني حتى وإحنا عندنا حملة انطلقت يوم الأربعاء الماضي حملة لوقف الروضة بمكة 2 يهدف إلى 5 مليون ريال للوقف بإذن الله. يعني الفرصة ما زالت متاحة وهذه الثمار وهذه الجهود تريد أن يكون لك سهم فيها، أن تكون سبب في إسلام شخص، أن تكون سببا بإذن الله في تثبيته وتعليمه، وهو كم سيكون له من ثمرة وأثر ومآثر عند رجوعه إلى بلده. كل هذا الإحسان أنت ستكون سببا فيه. طبعا كذلك احنا على أبواب شهر عظيم، شهر رمضان المبارك، يعني عندك باقات للتبرع، باقة الهدى ب100 ريال مع هدية بطاقة إهداء، يعني تخيل من أجمل الهدايا التي يمكن أن تصل إلى من تحبه أن تقول له أني قد تبرعت ب100 ريال بوقف في مكة المكرمة. باقة الخير 250 ريال مع هدية مجانية كذلك، وإهداء يعني مزخرف وجلد وأمور طيبة. باقة الإحسان هذه ب1000 ريال مع هدية درع فاخر. يعني يمكن الآن التبرع، أي نعم هذه الآن الدروع، ولعله أمور إلى خير. فأنا أقصد أنه الإنسان لا يفوته هذا السهم وهذا الخير وهذا النور. الآن يمكنكم التبرع عبر هذه الباقات، عندكم المتجر الإلكتروني لوقف الروضة بمكة 2 يدفع وهو موثوق ورسمي، فقط تطلع جوالك بخطوات بسيطة عن طريق تطبيق الراجحي، يمكن أن توصل صدقتك ويمكن أن توصل إهدائك، ثم عندهم هم الرقم يمكن أن ترسل لهم عن طريق رقم الواتساب ليرتب لك الإهداء. فرصة عظيمة جدا لأن تقدم خيرا لوقف بمكة المكرمة. تعليقك شيخنا.
سبحان الله. أنا رسالتي لنفسي ولإخواني
تفضل
عن هذا المكتب، أنت لا تستطيع الدعوة إلى الله عز وجل، أنفق فتكون داعية. لا تستطيع أن تعلم جاهلا أو تعلم مسلما جديدا، لا تستطيع، ليس معك لغة، أنفق ولو يسيرا تساهم في الدعوة إلى الله عز وجل. أنت لا تستطيع أن توصل الخير إلى بيوت الله، الإخوة يكفونك، أنت ساهم فقط. إذا كان فاتك المساهمة في الوقف الماضي، الآن الإخوة يطرحون لك وقفا آخر وفي أفضل البقاء وأحب البقاء إلى الله في مكة، ساهم ولو باليسير، لا تستقل شيئا.
نعم.
تتعامل أنت مع أكرم الأكرمين جل جلاله. الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى إن تقرضوا الله قرضا حسنا، شوف اللفظ يا أخي
سبحانه،
شوف التودد إلى عباده. الله الغني عنا يقول لنا أقرضوا، إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم والنتيجة ويغفر لكم الله شكور حليم. أقرض، ادفع الآن حتى تستوفي غدا. ما يعلم الإنسان، العبد في ظل صدقته يوم القيامة
صدق.
وكم من إنسان سيوافي ربه يوم القيامة وينظر وإذا به يفتش عن حسنة واحدة ينجو بها وقد نسي، لكن الله لم ينسى، وإذا به سهم وضعه في هذا الوقف المبارك ودعم هذا المكتب المبارك، فكانت نجاته عنه عن والديه. وعن تصور يا أخي والدك وجدك أو جدتك اللي ممكن يغفل عنهم الناس، الوالدين وإن علوا، وضعت لهم سهما ب100 ريال 250 وأشركتهم فيه، ويأتي يوم القيامة نجاته بهذا السهم. ترى يا إخواني فضل الصدقة في الغيب، نحن الذي وصلنا شيء يسير، لكن ما غيب الله عز وجل عنا مما سيظهر يوم القيامة أمر
من فضلها وأجورها،
شيء عجيب جدا، تشرق للعبد شمس النجاة بسبب هذه الصدقة بإذن الله عز وجل. فأنا أحض نفسي وإخواني إلى، والإخوان قد ابتكروا حتى هذه الأساليب الجميلة. أذكر أول ما بدأ المكتب بهذا الأسلوب وهي رسالة تجي عن طريق الجوال، كانت رسالة جميلة، يجي رابط وتضغط عليه، وحتى الرسائل ما كان في واتساب، وتضغط ويلا يفتح، فإذا فتح وإذا به مو بعيدكم مبارك ولا الشهر مبارك، لا، لأني أحبك تبرأت لك أخي أو أختي أو والدي أو والدتي بهذا المبلغ
بهذا
في وقفي كذا في السهم. شيء عجيب والله، أذكر أن ردت فعل الناس، والدتي رحمها الله فعلت
رحمها الله
لأخواتها، ردت فعل عجيبة جدا، يعني لو قدمت لهم يعني أموالا لم تكن ردتهم كمثل، يعني ما نسيتكم فيما ينفعكم بين يدي الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يوفقهم لكل خير.
بل أذكر من القصص في مكتب الدعوة بالروضة كان عندهم الإهداءات، فيقول يعني إحنا غالبا لما تيجي تهدي تعطينا رقمك أنت المهدي ورقم المهدى إليه. يقول فعلا الإخوان جالسين يصمموا كذا، فلما صمموا الإهداء هي من أم إلى ابنها، يقول فوجدوا أن الرقم اللي يهدي هو نفس الرقم المهدى إليه. قال فاتصلوا عليها يعني قالوا يا خالة ترى أعطينا رقم الولد اللي نرسله. قالت هذا ابني قد رحل عن الدنيا، ابني متوفي، الله قد مات، وأنا أريد أن يصلني الإهداء كأنه يراه، يعني الآن كأنكم ترسلوا لي ترى أمك أهدت لك هذا السهم. فشوف يعني أثرها وشوف الأم يعني الحرص عليه. فالإنسان لما تقدمت مثل هذه الإهداءات وهذه الأسهم، تخيل لو الوالدة أو الوالد أو الأخ أو الأخت أو حتى الصديق الزوج الزوج يصلك مثل هذا الأثر وأنت حي تراه، يعني شوف هي مشاعرها وعند الله يصل بإذن الله. فهي تقول لا نفس الرقم أرسلوا له لأنه هي نفس أنا رقمي، بس أريد لما أفتح كأنه هذا السهم قد وصلك وهو في ميزانك يا ولدي. تعليقك على مثل هذه المواقف شيخ فهد؟
والله حقيقة أنها مواقف مؤثرة جدا، ويعني بهالمناسبة أنا أود أن أهدي هدية.
تفضل.
أهدي هدية باسم المكتب للرجال الذين يقفون في الصف الأمامي عند المرضى وهم الأطباء والممرضين الذين يعالجون مرضى كورونا ويعرضون أنفسهم وصحتهم لهذا المرض، وقد سمعنا من عدد من الأطباء من تعرض لهذا المرض، نسأل الله عز وجل أن يشفي المريض منهم ويرحم المتوفى إن كان من المسلمين، وأيضا يعرضون أطفالهم ويعرضون أسرهم لهذا المرض. هؤلاء يستحقون منا في المكتب أن نهديهم عدة أسهم في هذا الوقت.
إذن هذه أسهم من مكتب الدعوة بالروضة لرجال الصحة لأبطالها من أعلى الهرم إلى أعلى الهرم كذلك، لأنهم كلهم في أعلى الهرم يقومون بهذا الواجب وهذا العطاء وهذا الخير. وعندنا خط دفاع ثاني إن كان وهو الأول، رجال الأمن كذلك والمرابطين. الشيخ عبد المجيد
صحيح، يعني يسر المكتب حقيقة الدعوة، وهو حقيقة من الأشياء مسؤوليات المكتب أن يقدم أسهم من هذا الوقف المبارك، وقف روضة بمكة المكرمة، إلى رجالنا البواسل على الحدود الجنوبية، فلهم بإذن الله أسهم تقدم لهم المكتب.
إذن نحن هم يشركون الأجر كل العاملين في القطاع العسكري في حدودنا وفي الصحة، وفضل الله واسع.
نعم
فضل الله واسع، هؤلاء الإخوة مباركون يشركون كل هؤلاء، فأبشروا وأملوا خيرهم. هذا أقل الواجب الذي تقدم هذه المؤسسات الخيرة الدعوية للمجتمع وخدمة المجتمع مشاركة الله، وجزاهم الله خير.
نعم الشيخ عبد العليم، أحيانا إن صح العبارة تدريب الدعاة والداعية تهيئتهم في مخاطبة الناس، يعني إيش الوسائل المتبعة في التوجيه حتى تصل الرسالة بعالمية وبعمق؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد
صلى الله عليه وسلم
أجمعين. طبعا يعني اولا يبدا اختيار الداعيه، يكون عن طريق خريج مؤهل شرعا وكذلك لغته تكون عاليه، بهذا نبدا. ثم بعد ذلك بعد ما يعني يجرى له مقابله ويتوظف في المكتب، بعدها نبدا في تدرج في دعوته الى الله ان لم يكن له خبره سابقه، ويعطى تدريب في مصطلحات التي تستخدم مصطلحات شرعية بمقابلها في مصطلحات اللغة الإنجليزية إن كان بالإنجليزية أو حسب لغته الداعية. بعد ذلك توجيهه دعويا بحيث أنه أفضل من دعا إلى الله الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال الله تعالى في كتابه العزيز قل هذه سبيلي،
أول من دعا إلى الله،
أول من دعا إلى الله، فبالتالي قل هذه سبيل، إذن هذا الطريق يجب عليه الداعية أن يسلكه. وادعو إلى ربك بالحكمة والموعدة، هذه كلها وسائل كيف كان. ثم مخاطبة الناس، طريقات مخاطبة الناس الذي وجه به الرسول صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل عندما وجهه
يمن.
إلى اليمن،
إنك ستأتي قوما أهل كتاب.
بالضبط. إذن تعريف يعني حالة الأشخاص المخاطبين. إذن عندما يأتينا واحد أول 5 دقائق 10 دقائق تكون يعني وناسة عادية، يعني كأنك تتعرف تأخذ منه معلومات بحيث سيكون لك هذا مدخل إلى دعوتي.
هذا يسمى إذابة الجليد.
إيه نعم. وقد تكون فيها مزحة وغيرها، بحيث أنك يعني كيف الحال، كيف وجدت السعودية مثلا، وكيف الأهل، هل اشتقت إلى أهلك، يعني كم لك في السعودية، يقول لك 3 شهور، أو امرأة تقول 3 شهور، هل لك أبناء، أكيد اشتقت لهم.
أنا
أخفت الدعوة يعني. إيه بس يعني تخلي أريحية في الشخص. نعم. يعني هذه الأساليب كلها نوجهها للدعاة الذين يعطينا بحيث ما يناسب عاداته وتقاليده في بلده. يعني ما ممكن أنت تنسخ هذه الصورة. نعم. وتطبقها في جالية غير الجالية.
يعني فرق الأخرى بين الذي تدعوه من إفريقيا على أوروبا على أمريكا، يعني يختلف حال المخاطبين بين قربهم للإسلام وبعدهم عنه. يعني بعضهم كان هو أصلا أصول أجداد وأجداد الأجداد على الإسلام، فهذا ربما سهل، يعني الأصول موجودة بخلاف اللي يسمع أول مرة. نعم. راح أرجع لكم لكن بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام، فاصل نعود بعده إليكم بإذن الله.
يض عطاء كغمام، نهر من نور وسلام، يغشاه بهاء وجلال، للدعوة أهل ورجال.
أهلا مشاهدينا الكرام، تحية طيبة، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل. وهذه قصة الثمرة، قصة هذا المكتب وهذا العطاء. أستاذ عبد المجيد، الأرقام عندكم.
طبعا لو نتحدث موضوع العمل الرقمي،
تفضل.
إدارة الجاليات في إطار الجهود الكبيرة والمتواصلة التي يشرف عليها ويشرف على تنفيذها مكتب الدعوة وتوعية الجاليات بالروضة، وكذلك مواكبة لرؤية المملكة 2030، على نحرص على تفعيل دور المكتب الدعوي من خلال استخدام وسائل التقنية الحديثة. نعم، هذا أحد المشاريع الآن الذي أطلقناها خلال هذه الفترة، وهي عبارة عن مشروع اسميناه مباشر، ويعني المكتب بين يديك، بحيث أنه يضم كل ما يحتاجه الشخص أو المستفيد من إدارة الجاليات، سواء التواصل مع الدعاة بشكل مباشر عبر الضغط على الأيقونات الموجودة، أو التواصل كذلك مع عبر الواتساب، وكذلك المنصات قنوات التواصل الاجتماعي مثل الفيسبوك، وكذلك تحميل المحتوى الدعوي الموجود في المكتب، وأيضا أخيرا إمكانية مراسلة المكتب الإلكترونية عن طريق ضغط الرابط اللي هو للاستفسار، بحيث أنه مباشرة أول ما يعني يدخل عليه نموذج بسيط يسجل فيه طلبه ويتم الرد عليه بشكل بإذن الله مباشر.
الصورة اللي كانت معنا إيش توضح لو مشاهدنا الكريم تعطينا إياها؟
الصورة التي قبل قليل هي مشروع مباشر، وهي عبارة كما ذكرنا سابقا، هذه مشروع مباشر.
نعم.
يهدف إلى التواصل مع الداعية بشكل مباشر، سواء بالاتصال بضغط على أيقونة الاتصال بعدة لغات موجودة، أو اتصال عن طريق التواصل عن طريق الواتساب أو الفيسبوك، وكذلك تحميل المحتوى الدعوي من موقع المكتب، أي إضافة إلى الوصول إلى موقع المكتب الإلكتروني وموقع دين الإسلام وموقع تعليم المسلم الجديد اللي عن طريق الأونلاين، وأخيرا إمكانية الاستفسار والتواصل عبر نموذج بسيط، ممكن الشخص المستفيد يدخل عليه ويعني يكتب ما يشاء ثم يتم رد عليه في فترة وجيزة بإذن الله.
بإذن الله.
في كذلك من الأعمال التي نسميها الرقمية خلال هذه الفترة، ودائما في الأزمات تولد الفرص، عندنا تمت مضاعفة المشاركات في القنوات التواصل الاجتماعي، وكذلك اجتماعات دورية بإدارة المكتب ويومية مع فريق العمل عبر منصة زوم، وكذلك الاستفادة من قاعدة البيانات الموجودة في تزويد المستفيد بمحتوى دعوي سواء مرئي أو مسموع أو مكتوب عن طريق رسائل الاس ام اس، وكذلك القيام بالحوارات الفردية عبر منصات تفاعلية أو الاتصال الهاتفي، واستكمال كذلك الدروس الشرعية والمحاضرات وتصحيح التلاوة وتعليم المسلم الجديد، وكذلك توزيع الجوائز وغير ذلك المناسبة كلها عبر المنصات التفاعلية، وكذلك تحويل أو رفع المحتوى الدعوي إلى موقع المكتب الإلكتروني بحيث يتم الحصول عليه دون يعني الحضور إلى المكتب. كذلك يعني إطلاق مشروع جديد، مشروع داعية اليوم، وهو عبارة عن مشروع بث مباشر داعيتين لكل يوم يتم البث عبر قنوات التواصل الاجتماعي. نعم، وفي إمكانية كذلك التساؤلات من قبل المستفيدين. هذا تقريبا لمجمل
عليها مباشرة.
نعم، هذه تقريبا مجمل الأعمال الرقمية في هذه الفترة اللي في كتب فيها العمل عن بعد.
نعم جميل. شيخ فهد، أثر الوقف في تطوير قسم الدعوة؟
لا شك أن المكتب بوجه عام وقسم الدعوة يعني بوجه خاص بما أني أتحدث عنه يحتاج إلى تقديم برامج، وهذه البرامج ما لم تدعم بالمال لا تقوم، وينبغي أن يكون المال الذي يدعم به أو تدعم به هذه البرامج ينبغي أن تكون واضحة بالنسبة للمكتب، بحيث أن الإنسان لا يقلل من جودة العمل.
صحيح.
وإنما يحرص على عمل ذو جودة عالية، فلا ينبغي أن يستمر المكتب تحت رحمة إن صحت التسمية الصدقات والنفقات التي تزيد وتنقص ما بين شهر وآخر. قد يكون عندي برنامج أحيانا في هذا الشهر زاد الدعم، أستطيع أن أقدمه بجودة عالية، لكن قد يأتي الشهر القادم ولا أجد له الدعم الكافي فأحتاج إلى أني أقلل الجودة. فلذلك هذه الأوقاف تساعدني في المكتب وتساعدني في برامجي أني أقدمها بصورة مشرقة وبجودة عالية، وأكون في عملي واضح الصورة، الخطة واضحة عندي، خطة المالية لجميع البرامج والأعمال
في استدامة،
استدامة مالية.
نعم، والمكتب يعني ما شاء الله تبارك الله يعني يواكب التقنية. عندكم المتجر الإلكتروني كذلك لمن أراد التبرع. خلونا نشاهد ثم نعود بإذن الله.
رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ابدأ على الفور بصفقة رابحة وفرصة لا تعوض للدعوة ونشر الإسلام حول العالم مع مكتب الدعوة بالروضة، عبر تبرعك لوقف الروضة بمكة 2 من خلال المتجر الإلكتروني بطريقة دفع آمنة وفي ثوان معدودة، من خلال الخطوات التالية: 1. افتح صفحة المتجر عبر الرابط التالي. 2. من باقات التبرع اختر الباقة التي ترغب بها ثم اضغط عليها وانقر تبرع الآن. سجل بياناتك أو اختر فاعل خير، حدد دفع إلكتروني ثم تأكيد التبرع. ستظهر لك فاتورة التبرع، اضغط ادفع ثم حدد طريقة الدفع الأولى. ادخل بياناتك البنكية كما هي مكتوبة على بطاقة الصراف الآلي ثم اضغط الدفع. ادخل كلمة السر المؤقتة ثم ارسال الطلب لإتمام التبرع، وهنيئا لك الأثر الممتد والحسنات الباقية. وقف الروضة بمكة، عمرك يفنى وأجرك يبقى.
وسلام يغشاه بهاء وجلال للدعوة أهل ورجال.
أهلا مشاهدينا الكرام، تحية طيبة. إذا من أراد التبرع لهذا الوقف وهذه خدمات الجليلة أنتم تسمعون وترون هذه الثمار، فهذه الأرقام بين يديكم، عندكم المتجر الإلكتروني، كذلك تطبيق مصرف الراجحي، وكلها قنوات رسمية للتبرع لهذا الوقف. شيخنا، في يعني أحيانا لا يعني كونك تمتلك الحق أن تقول الحق كيف ما شئت، يعني الحق يجب أن يكون له قصد شريف ولفظ عفيف وأسلوب دعوي، لأن الذي علمنا صلى الله عليه وسلم أن هذا خير علمنا كيف نقول هذا الخير.
النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يوصل الوحي والخير للناس عرفه الناس بجميل الأخلاق، فكان القالب الذي ستقدم به الدعوة إلى الله عز وجل قالب مليء بالجاذبية. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل المدينة رآه فقال علمت أنه ليس بوجه كاذب.
سبحان الله.
ولما جاء أبو الوليد يناقش النبي عليه الصلاة والسلام في قضايا تافهة، يعني يناقش في أمر الدعوة، تريد مال أعطيناك، تريد
نساء زوجناك.
نساء زوجناك، تريد أن نجعلك ملك علينا، يتصور هذه المغريات، المغريات أمام الدعوة وتعبيد الناس للخالق
والجنة
هزيلة. ها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان مستمعا منصتا لا يقاطعه، ثم يقول له أفرغت يا أبا الوليد.
سبحان الله.
أفرغت، يعني لو واحد قال بالله هذا كلام فاضي ما تستحي على وجهك،
ضيعت الوقت.
إيه إيه، أنا عندي ناس بدهم. قال لا، أفرغت يا أبا الوليد. فكان أمرا عجيبا، يعني كيف النبي صلى الله عليه وسلم أسر القوم بجميل فعله. وكان الله عز وجل هيئ النبي صلى الله عليه وسلم، كان يسمى قبل البعثة الصادق الأمين. الصادق الأمين، وكانوا يفرحون بمقدمه ودخوله عليه الصلاة والسلام. الصادق الأمين، الدعوة لله عز وجل مثل محلين خضار، كلهم يبيعون، ينزل لهم الموزع نفس البضاعة، لكن واحد يهتم بمحله وينظفه ويقدم وحاط الأنوار زينة والتكييف زين وفيه مغريات، ها، تلق تسطع عليك التفاحة
يجيب.
والآخر نفس البضاعة لكن غير مهتم، هو غير مهتم بهندامه، يدخل الزبون ما يتكلم أي كلمة، ممكن يسلم الزبون ما يرد السلام. الآخر لا، يا هلا يا مرحبا الله يحييكم، يتكلم وينزل في السعر وخذ هذه هدية. الناس سيأتون لمن؟ يا أخواني، دعوتنا إلى الله عز وجل هي واحدة، النبع واحد، هو الوحي، القرآن والسنة. لكن فرق بين من يقدم دعوته بقالب أخاذ جذاب جميل، رائحته طيبة، عبقه يشتمه الناس، مبتسم الوجه. صحيح. يقدم هذه الدعوة بهذا القالب، الناس سيتقبلون، سيسمعون خيرا. ولهذا الله عز وجل يقول وقل لعبادي يقول التي هي
أحسن.
يا أخي شيء عجيب، ايش معنى الكلام هذا؟ ما معنى الآية عندك؟ حسن وحسن وحسن، وعشر كلمات كلها حسنة، لا يكفي أن تقول الحسن، لا لا، اختر من هذه أحسنها
وأجملها،
أجملها، أرفعها، أكثرها تأثيرا في القلوب. الداعية بحاجة إلى مثل هذا. يا أخي سبحان الله، كم من إنسان قال أثرت فيني كلمة.
سبحان الله. نعم،
كلمة، كلمة أثرت فيه. كعب رضي الله عنه لما تاب الله عليه قام له طلحة من بين الناس كانوا جلوس وعانقه، قال إيش؟
والله لا أنساها،
والله لا أنساها لطلحة. صنائع المعروف والجمال الذي تقدمه للناس وهدايا الورود من خلال تعاملك، هذا يؤثر في الناس تأثرا عجيبا، تأثيرا عجيبا. ولهذا تجد أن داعية أقل علما من آخر، لكن الله يؤثر، يجعل تأثير هذا الداعية الأقل علم أكثر. ليش؟ لأن عنده أسلوب، لأنه يأخذ وش يقول؟ والله، يقول جرير بن عبد الله البجلي، والله ما رآني النبي عليه الصلاة والسلام إلا
تبسم
عليه الصلاة والسلام. بل يا أخي ما أعدائه عليه الصلاة والسلام، عمرو بن العاص يأتي للنبي عليه الصلاة والسلام وما عنده شك أنه سيكون رقم واحد، بل كثير رقم اثنين في من يحبهم عليه الصلاة والسلام من سبب حسن التعامل. قال يا رسول الله من أحب الناس إليه؟ قال أبو بكر. قال عائشة
من الرجال؟
قال لا، من الرجال ضامنها. قال أبو بكر. قال ثم من؟ قال عمر. قال ثم من؟ يقول فعد فخشيت أن أكون بعيد.
عائشة أبوها.
طيب خلنا ننقل الصورة إلى ذهن عمر رضي الله تعالى عنه. عمر كان عنده يقين أنه أحب الناس له بسبب
خلق النبي صلى الله عليه وسلم،
حسن التعامل، حسن العرض الذي يقدمه النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أنه أخذ بمجامع قلب عمر وتيقن يقينا أنه أحب الناس إليه،
فكان يشعر كل أحد صلى الله عليه وسلم أنه الأحب.
هذه تصور، ترى كل جموع الصحابة 100,000 أو يزيدون الذين كانوا حجوا معه، أو لنقول الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام قريبا منه يحضرون مجالسه، كلهم كان يشعر أنه رقم واحد في حياة محمد عليه الصلاة والسلام بسبب حسن التعامل، الإقبال بالنفس، الإقبال بالوجه، بشاشة يا أخي ترى الابتسامة من صعبة، هل صعب أن تحرك بعض العضلات؟ بعض الناس تأتي تسلم عليه وتبتسم ما يبتسم، وتزيد في الابتسامة لا يبتسم، يعجز حتى عن الابتسام. هذا فقر، فقر في العواطف،
فقر في المشاعر،
فقر في المشاعر. الداعية يستطيع أن يقدم، ولهذا يسمونها الدعوة الصامتة، من غير أن يتكلم، من غير أن يتكلم. أعجب داعية مر علي جاءنا في الدوام، وأكثر إنسان أثر في السامعين هذا الداعية، والله يا إخوان أصم أبكم أعمى، يمكنكم قد التقيتوا فيه. أصم أبكم أعمى، فقد بصره بعده فكان يعرف لغة الإشارة ومعه مترجم يحرك العبارات على يده وهذاك يترجم، شيء عجيب. يقولون لا يفتر عن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى.
اسمه ياسر،
ما أدري نسيت والله، لكن شيء عجيب يا أخي، فعلا يجعلك تستصغر نفسك وأنت بحواسك كلها، كيف لا تعطي، كيف لا تقدم لدين الله عز وجل. المقصود اللي ذكره الشيخ ناصر أننا الإسلام عظيم والوحي كامل وهذا الدين له تأثيره، لكن الله جعل من البلاء لنا نحن الدعاة أننا كيف نقدم ديننا للناس، كيف نعرضه، كيف نقدمه حتى يتقبله الناس.
فهو دين جميل يجب أن يقدم بجمال.
نعم
شيخ عبد العليم، إيش يعني الجانب الأخلاقي وتركيزكم عليه في للدعاة؟ يعني دائما الداعية في الرجال والنساء تقول ركزوا على مثل ما قال الشيخ جانب الابتسامة، الخلق، الصبر على الناس، إيش تؤكدوا عليهم في بعض المعاني؟
طبعا يعني بما أن الإسلام مهاجم الآن في كثير من الأخلاق وقد تكون بعدها من أفعال المسلمين، يعني
فيكون المدخل هو الأخلاق.
أي هو يكون المدخل الأخلاق، يعني ما الذي أمر به الله تعالى، مثلا أخلاق معاملة الوالدين، معاملة الزوجة ومعاملة أبنائك وحقوقهم تجاهك وحقوقهم تجاه أبناء نفسه، هذه كلها أخلاق. وكذلك عدم تلفظ، حتى لو إنسان عبد حجرا أو فأرا لا نسب هذا الشيء، هذا من أوامر الله تعالى.
فيسب الله بغير علم،
لأنه إحنا هدفنا أن ننقذه.
أيوة.
وليس أن ننفره.
أي نعم. زائد على ذلك عدم وصفه
أو أن نحكم عليه.
أي. وعدم وصفهم بالشيء الذي يكرهونه، مثلا يعني كالعادة معروفة، أنت لما تشوف الكافر لما تقول يا كافر فيكره هذه بطبيعة الحال، وإن كانت المعنى ليست سبة لكن هو يكرهها، فإذا لا تقول له أنت كافر، قل له أنت لا تؤمن بما أؤمن به أنا وأنا لا أؤمن بما تؤمن به أنت،
ترى هو يراك كافر أصلا.
أي هو يراك نفس الشيء يعني.
فتأخذوا إلى لغة الحوار والعقل، يا صاحبي سجن أرباب المتفرقون خير.
أيوة. فالسجن هذا كل مثل هذه الأمور التي أرشد بها الله تعالى أو أرشدها الرسول صلى الله عليه وسلم. نجي نتكلم مثلا يعني عندما يقول شيء أتحب ذلك في أمك وأهلك وكذا 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 الرسول صلى الله عليه وسلم، فنجي نقول نستعير من هذا، أتحب أن تسب ما تؤمن به عيسى مثلا إذا سب محمد صلى الله عليه وسلم، أتحب كذا، إذا أنت تكره هذا الشيء فكيف تفعل؟ هذه الأخلاق نهانا بها الله تعالى ونحن نعمل بها وندعو بها الله تعالى من هذا الجانب.
نعم جميل. الخدمة المجتمعية.
نعم، الخدمة المجتمعية هذه إحدى شعب قسم الدعوة، وهي فيها عدة وحدات.
نعم.
فيه وحدة الطفل والشباب ووحدة المرأة ووحدة المصليات المتنقلة ووحدة السجون، وهي بما أنها خدمة مجتمعية فهي ولادة، يمكن أن تزاد وحدات أخرى بحسب حاجة المجتمع.
نعم.
ونقدم عن طريقها، مثلا الآن بدأنا نركز على بعض البرامج عن بعد مثل المسابقات الإلكترونية وغيرها في هذه الفترة الحالية للشباب وللأطفال. الآن عندنا برامج في فترة خلال هذا العام، في فترة سابقة قدمت برامج للأطفال وللشباب عن طريق الملتقيات بالشراكة مع بعض مكاتب التعليم، تقدم برامج شهرية، كل شهر يقدم برنامج للأطفال وبرنامج آخر يقدم للشباب، برامج ترفيهية وفيها قيم تربوية. فيها أيضا عندنا مثل هذه، هناك أنشطة للفتيات عن طريق القسم النسائي في المكتب. أيضا عندنا المصليات المتنقلة، عندنا مصليات مجهزة بكل ما يحتاجه المصلى من ماء للوضوء أو إنارة أو ميكروفونات أو سجاد أو حتى تعطير السجاد، كل ذلك مجهز، حتى المنارة ترفع وتنزل ويختار لها المكان المناسب الذي يتحقق فيه معيارين، عدم وجود مسجد قريب ووجود جماعة تصلي بحاجة إلى هذا المكان. فهي هذه مصليات متنقلة إحدى الوحدات الموجودة. جميل. التي نحاول قدر المستطاع خدمة الناس ليصلوا ويجتمعوا في مكان واحد. أيضا من ضمن الوحدات وحدة السجون. وحدة السجون هذه متعاونة مع ثلاث سجون في الرياض: سجن الملز وسجن الحائر والأحداث، دار الأحداث، تخدم السجناء الموجودين وأيضا العسكر الموجودين. يستفيد منها ما لا يقل عن 3000 مستفيد. تقدم أحيانا محاضرات وندوات، ويقدم أيضا برامج تفاعلية للسجناء بحسب
مسابقات
وغيرها، والأحداث يقدم لهم برامج تناسبهم أيضا، بحيث أنه نستطيع إيصال قيم تربوية لهؤلاء يستفيدون منها.
نعم جميل. وكذلك من مشروع فقهني في ديني، الصورة دائما أبلغ. خلونا نشوف ثم نعود.
للدعوة أهل ورجال وكنوز بالجود تنال.
مشروع فقهني في ديني. يمنح المشروع للمسلم القديم دورات شرعية لمدة 2.5 عامين. تقام الدورات الشرعية بسبع لغات هي العربية، الإنجليزية، الأردية، التاميلية، البنغالية، الفلبينية، الأندونيسية. ويبلغ عدد الدارسين 1300 دارس سنوية و 6425 دارسا منذ افتتاح المكتب. مشاريع المكتب: مجلة المكتب، وقف الوالدين، الحقيبة الدعوية، لبيك، السيارة الدعوية، رسالة المسجد، بصائر.
وقف الروضة بمكة، عمرك يفنى وأجرك يبقى.
أهلا مشاهدينا الكرام، تحية طيبة. إذن هذا مشروع فقهني في ديني. أنت شيخ عبد المجيد عندكم مبادرات جميلة في مواكبة الأحداث من بين هذا الفيروس الذي نسأل الله عز وجل أن يرفعه عاجلا غير آجل. تفضل.
صحيح، عندنا الآن مبادرة ترجمة الإرشادات والتوجيهات الصحية والتوعوية من الجهات الرسمية ذات علاقة ونشرها بين الجاليات، بحيث يكون عندهم وعي حول ما ينشر من الجهات الرسمية. وكذلك ترجمة خطبة الجمعة للحرمين. تقريبا هذه المبادرات التي تم مشاركتها حول فيروس كورونا.
جميل، ما شاء الله تبارك الله. المداخلة جاهزة؟ طيب، راح أعود لها بإذن الله. شيخ مازن، في هذا البناء العام، مثال يعني مشروع فقهني في ديني، الدعوة بالعموم، يعني اللي يشوف هذه الجهود العظيمة ينشرح صدره ويقول أنا أريد أن يكون لي سهم وبصمة ورسمة، فماذا نقول له؟
أنا عندي بهذه المناسبة، سبحان الله، كنت سأقولها والسؤال هذا.
تفضل.
عندي قصة مع عبد الله. أنا المكتب الآن، أنا كنت من سكان حي الروضة وآثرت إنشاء هذا المكتب. وفي بداية المكتب كان في حرمة قال لها أم عبد الله، الله يغفر له ويرحمها. وهذه المرأة كانت تسكن، أنا لا أضبط الآن هل في عمارة أو يبدو لي لا في، المهم أنها كانت تتصل بأحد القائمين على المكتب والذين لهم بصمة كبيرة وفقه الله في إنشاء هذا المكتب المبارك، وتقول له مرني في الوقت الفلاني. يقول فأمرها حول رمضان مثلا، وإذا بها كيلوات وكراتين التمر مذهبة، وأيضا قد جمعت من الجيران ما يتيسر من أموال لدعم مشاريع المكتب. في هذه المرأة كانت امرأة عجوز، ويبدو لي أنها كانت مقعدة، حتى أن يقول لازم أصلها يعني في الداخل، فترتب وتجمع. ثم كل فترة تتصل بهذا الأخ وتقول له ما المشاريع الجديدة اللي عندكم تحتاج إلى دعم، وش تحتاجون، وش تحتاجون بالضبط. فيقول أخبرها ثم تعطيني موعدا، تقول خلاص أعطني بس فرصة أسبوعين 3 أسابيع. هذه يا إخواني امرأة قد لا تقرأ ولا تكتب ومريضة ومقعدة، ما قالت والله أنا وش لي دخل فيه،
إيش دوري. نعم،
وما كان فيه وسائل تواصل ولا غيرها، في الأقربين، ترفع السماعة الثابت، ما في جوالات ذاك الوقت، على فلانة وفلان وفلان وفلان، ويجمع وتجمع ثم تساهم. هذه لم تقل والله أنا عندي عذر وماذا سأقدم للإسلام، لا لا لا، هذه المرأة شعرت بمسؤوليتها تجاه دينها وقامت بهذا الدور. الآن يا إخواني وأنت متمدد على سريرك ترفع جوالك وتدخل وتساهم، ثم تأخذ هذا الإعلان الذي جاءك في الواتساب وترسله لكل القائمة اللي عندك، عندك 300 400 500، وهؤلاء أرسلوها إلى مثل هذا العدد كل واحد. يا إخواني الرقم خرافي بالملايين، وأنت إيش مستلق على سريرك، ترى هذه نعمة
بغض الزر،
وسنسأل عنها يوم القيامة أن الإنسان مهيأ له أبواب البر والمساهمة بالخير والدعوة إلى الله عز وجل بزر، حتى لو ما دفعت ولا ريال لكنك ساهمت في نشر هذا المشروع أو هذا الوقف أو دعم الإخوة في الجاليات أو مبادراتهم اليوم أو الأعمال قسم الدعوة، وأنت في مكانك تحصل على حسنات لا يعلم مداها إلا الله عز وجل.
نعم.
شيء يا إخواني لا يتصوره العقل.
صدقت، وسأعود إلى هذا المعنى. أرحب كذلك بالأستاذ يوسف بن عبد الله الشمري المدير التنفيذي لمكتب الدعوة بالروضة. السلام عليكم أستاذ يوسف.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياكم أخوي وحيا الضيوف والمشاهدين الكرام.
الله يبارك فيك. بحمد الله وفضله اكتمل وقف الروضة الأول، كلمة بهذه المناسبة.
أولا أحمد الله سبحانه وتعالى الذي من علينا في هذا البلد المعطاء والمجتمع الكريم السخي الذي لا يفتر عن حرصه في دعم المشاريع الدعوة إلى الله ليكونوا شركاء الدعوة. تقدم بجزيل الشكر والتقدير لجمهور المجد على دعمهم وما يقدمونه وما قدموه في سبيل استدامة أعمال الدعوة إلى الله. أشكر الزملاء في قناة المجد شركاء النجاح دائما، خالص الشكر والتقدير لزملائي في مكتب الدعوة بالروض وللدعاة الذين يبذلون من وقتهم ومن جهدهم في الدعوة، لا يحدهم وقت ولا زمن، ويشعرون بمسؤولية الدعم الذي يحصلون عليه لإيصال رسالة الدعوة. الحمد لله أكرمنا الله سبحانه وتعالى بإتمام مبلغ الوقف الأول بإجمالي 18 مليون في أطهر بقعة في مكة. نسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتهم ويعظم أجرهم ويجعل ما قدموه رفعة لهم في الدنيا والآخرة.
الآن كذلك وقف الروضة 2 كذلك هو بمكة المكرمة، فهل من رسالة توجهونها؟
الحقيقة هذه فرصة يعني أتت على طبق من ذهب. مكة هي أشرف وأطهر البقاع والأجور فيها متضاعفة، فهي فرصة لمن فاته التبرع في الوقف الأول أن يتبرع في الوقت الثاني، وذلك يعني فرصة كذلك لمن تبرع أن يتبرع في مكان تتضاعف فيه الأجور بإذن الله.
بإذن الله. شاكر لك الأستاذ يوسف بن عبد الله الشمري، شكرا جزيلا. أنا أريد أسمع منكم جميعا، الآن ما شاء الله الوقف الأول اكتمل ونحن بصدد الآن الوقف الثاني، ودائما أنا قلت يعني مثل هذه المبادرات والأوقاف هي ستكتمل بإذن الله، لكن ما دورنا فيها؟ أبدأ بشيخ عبد العليم، حاجة الوقف للدعم ليستمر.
كما يقال المال عصب الحياة يعني.
نعم.
فالداعية بشر كغيره من البشر، يحتاج له أهل وله أولاد ويحتاج إلى الدعم، وبدل أن ينشغل فكره كيف يمول أسرته وغيرها، مثل هذه الأوقاف لما تكون موجودة يستطيع الداعية أن يخطط على مدى سنة أو سنتين خطة استراتيجية قد تكون على 5 سنوات، لأنه ليس له ما يشغله ذهنيا كيف يكون راتبه وكذا. فهذه الأوقاف يعني جميلة جدا للداعية، تؤثر لأنه مستدامة عنده وعارف الآن كل جهده كل تفكيره يكون كيف هداية البشر بإذن الله تعالى،
بإذن
ويبذل ما يعطيه من قوة.
نعم أشغل مجيد.
أقول عندما يعلم الإنسان أنه في ظل صدقته يوم القيامة فلا يتردد في دعم هذا الوقف، وعندما كذلك يعلم الإنسان أن هذا الوقف أن هذه الصدقة في سيخلف الله عليه خير قال تعالى ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، فلا يتردد في دعم هذا الوقف. وكذلك عندما يعلم الإنسان أن هناك ملكا يدعو له كل صباح اللهم أعطي منفقا خلفا، فلن يسبقه إلى دعم هذه الأوقاف أحد. وأشير أنه يمكنك أن تدعم هذا الوقف بمالك أو جهدك أو دلالتك على الخير. نسأل الله أن يبارك هؤلاء المحسنين في أموالهم وأبنائهم وأنفسهم.
نعم، كذلك شيخنا فهد.
أقول إذا كان المكتب أو غيره من الجهات بحاجة إلى 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 الوقف وإلى دعم الوقف، فإنني أنا وأنت وكل إنسان نحتاج إلى أن ندعم أنفسنا بالإنفاق في سبيل الله عز وجل. ونحن اليوم أو غدا سيتوفى أحدنا وينقطع عمله، ولذلك في صحيح مسلم النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها أولها صدقة جارية، فهذه من الصدقات الجارية التي تستمر بعد وفاتك. وفي الحديث الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر عدة طرق في الوقف، فالحديث حسنه الألباني وذكر إن مما يلحق المؤمن بعد مماته علما نشره أو مصحفا ورثه
أو بئرا حفره
أو بئرا حفره أو نهرا أجراه أو ولدا صالحا يدعو له أو صدقة جارية بعده. فهذا من الأجر الذي أنا أحتاجه. أنا أفكر في نفسي كيف أستطيع ألا ينتهي عمري بمجرد وفاتي. لو فكرنا في الصحابة رضي الله عنه، قد يكون لا يوجد صحابي ممن يسر الله عليه، كما ذكر ذلك جابر بن عبد الله، ممن يسر الله عليه أنه إلا أوقف. أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كلهم أوقفوا، منهم من أوقف في المدينة ومنهم من أوقف في خيبر ومنهم من أوقف كعلي رضي الله عنه في ينبع وغيرها، أوقفوا لأنفسهم وأوقفوا لأولادهم.
وهذا الذي يبقى
وهو باق لهم، بعض الأوقاف لا تزال مستمرة. المرأة التي ذكرها الشيخ مازن قبل قليل أظن أن بعض ثوابها لا زال مستمرا وهي في قبرها. كثيرون أنفقوا وهم الآن في قبورهم لكن حسناتهم لم تتوقف بإذن الله سبحانه وتعالى.
ونعم، وهذا يعني هذا هو ميزة الوقف، يعني أنه الإنسان لا يضمن عمره، وكذلك حتى لو كان يملك الدنيا بذهبها وفضتها ومالها ما راح يمكن يذهب بشيء من هذه الدنيا إلا بكفنه، لكن يمكن أن ينير قبره بصدقات. كذلك في الحديث الذي حسنه الألباني أن المرء يكون في ظل صدقته يوم القيامة حتى يقضى بين الناس. يوم القيامة يوم طويل هوله، طويل ذلك اليوم 50,000 سنة، يكون الناس في ظل صدقاتهم والإنسان يقلل أو يكثر.
صحيح، صحيح. الأمم السابقة كانت تعيش مئات السنين بل آلاف في بعضها، هذه الأمة لا تعيش إلا بين 60 و70، قليل منهم من يجوز ذلك، يقول عليه الصلاة والسلام. لكن الله عز وجل جعل لنا من الأعمال ما به تتضاعف هذه الأعمار
حتى تطول الأعمار،
قد تكون أكثر من أعمار الأمة السابقة، لعل من أوضحها الوقف. آيتين، الآية الأولى شيخ شايخ الآية الأولى قول الله عز وجل مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، هذا مثل عجيب، كمثل حبة أنبتت
سبع سنوات
في كل سنبلة 100 حبة، يعني 700. قال الله عز وجل بعدها، وإذا قال الله عز وجل هذا حسبك
بطل قوله،
لا يمكن أن تتصور المدى، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الله يقول الله يضاعف لمن يشاء، يعني الأمد ليس ثمة أمد،
الله واسع عليم
سبحانه. أي والله واسع عليم. فأنت وضعك لهذه الصدقة لا تتصور، لا يمكن أن يتصور العقل كم المضاعفة لهذه الأجور التي يجعل الله عز وجل. الآية الثانية قول الله عز وجل، هذه آية عجيبة، قال الله سبحانه وتعالى وأنفقوا في سبيل الله، وش بقال بعدها؟ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم، ما جعل ترك الإنفاق إلقاء للنفس
بالتهلكة
سبحان الله. وهذا معنى عظيم، يعني تريد الحياة الحقيقية
أنفق،
تريد النجاة في الدنيا والآخرة أنفق، تريد السعادة أنفق. سبحان الله يا إخواني، تفريج الكروبات يجمع العقلاء على أنه من أعظم أسبابه أن يفرج الله عن الإنسان بالصدقة. وكم من إنسان ضاقت السبل وانغلقت الأبواب ولا في حل والمريض ما شفي وأن الأطباء قالوا لا شفاء. صدق. والتجارب كثيرة والقصص مليئة في المجالس وعند الناس في القديم والحديث أنه إنما كان بالصدقة.
الله.
صدقة. وقد تكون هذه الصدقة شيئا يسيرا، قد تكون شربة ماء، قد تكون شطرة تمرة.
الله.
شطرة تمرة.
سبحان الله.
اتقوا النار
ولو بشق نصف التمر. يعني في إجماع من العقلاء كما قال ابن القيم وغيره أنه يعني لقد ثبت بالشرع والعقل والنقل والحسي والتجربة والواقع أن الله يدفع بالصدقة بلاء عظيما وأن لها أثر حتى على غير المسلم، ما بالك بالموحد، لأن غير المسلم أثرها فقط في الدنيا لأن الله عد رحيم، فمن تمام عدله أن حتى لو أن كافرا تصدق يرى أثر صدقته، ربما يجده انشراحا في صدره، يجد أثرا في ماله، وليس
له شيء في الآخرة،
في الآخرة من خلاق إلا لمن أتى بلا إله إلا الله محمد رسول الله. وسبحان الله صنيع الله في أمثال هؤلاء الخيرين أن يوفقوا يعني للهداية والخير فتضاعف لهم الأجور، يعني ما كانت فطرهم غالبا سليمة إذا وجدوا من يفتح لهم الآفاق. أنا أذكر أن يعني كان أخ أسلم قبل سنوات، فكان يعني هو أتى من فرنسا لسياحة، فجلس تقريبا شهر فقط وأسلم، فقال لازم أحجز وأرجع في أقرب وقت، فكان الشباب مستغربين يقولوا يعني أنت يعني شهرين كذا ترتاح؟ قال لا، لأنه الوالد والوالدة لو رأوا هذا النور ما تأخروا عن الإسلام. يقول هم لو عرفوا الإسلام بهذه الصورة، وكان عندنا في الجزائر، فكان يقول لو رأوا هذا النور ما تأخروا، فأخشى أن يموتوا قبل أن يروا هذا النور، فهو الآن مهمة الإنقاذ، عرف أن هذه المهمة. طبعا أذكر المشاهدين بحملة 5 مليون وقف الروضة بمكة المكرمة، يكفي أن نقول أن هذا الوقف في مكة، الفرصة متاحة، الهمة الهمة، عندكم أسهم وباقات، باقة الهدى ب 100 ريال، باقة الخير 250 ريال، وباقة الإحسان ب 1000 ريال. أنت لا تحتقر أي شيء، عندك الريال اعطي ريال، وعندك الهلالة قدم الهلالة، لأنك تتعامل مع الله الكريم. ربما لو أنك تعطي بشرا قد تستحي منه، لكن إياك أن يكون هذا صنيعك مع الله عز وجل، لأن المسألة ليست مقاييس مادية، بل إن الله يريد أن يرى ثمرة قلبك، وأن يرى عطائك، وأن يرى رحمتك بالناس، وأن يرى حبك لأن ينشر دينه في الأرض، ليحل هذا النور وهذا السلام الذي لا يكون إلا بالإسلام وبالخير وبالهدى. 15 ثانية لكل واحد، وش يقول الشيخ مازن؟
مقترحين: الأسرة تجمع مال ويساهموا، جروبات الواتساب يجمعون ويساهموا.
الشيخ فهد:
نقول من لم يستطع أن يدعم بماله فليحث الآخرين على الدعم بأموالهم.
جميل. الشيخ عبد العليم:
لا تنسى أنك أنت شريك للداعية في كل ما يقوم به.
الشيخ عبد المجيد:
حقيقة هذه فرصة ثمينة هيئة، والوقف لا يعوض، وأنا أعتقد أن قريبا بإذن الله سيتم، فالحق في البدار البدار في المساهمة والمشاركة هذا الوقف المبارك.
ما شاء الله، أتيتم بالعصارة والخلاصة وزبدة الكلام الجميلة. صاحب الصدقة لا يقع، وإن وقع وجد متكئا، جودوا بأموالكم وعطائكم، فإن الله هو الشكور، يعطيك على العمل القليل الأجر الكبير، أطيب المنى وأحلاها وأغلاها وأسماها وأسناها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للدعوة أهل ورجال وكنوز بالجود تنال.